إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام إلى قول ربنا عز وجل مخبرا وحاكيا عما اتفق وعقد عليه إخوة يوسف عزمهم، قال تعالى: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. تكلمنا أمس ما استقر عليه أمر إخوة يوسف حين قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، وتكلمنا بعض ما تضمنته هذه الآية من فوائد. وهنا حصل بينهم خلاف، فجماعة رجحوا قتل يوسف أو اطرحوه أرضا ارموه في الصحراء، وبعضهم وقائل منهم قال لا تقتلوا يوسف، كأنه أخذته شفقة بأخيه، أو كأنه رأى ضررا يقع عليهم من قتله. وأيا ما كان قصده، فالحاصل أن بعضهم رأى قتله أو رميه في الصحراء، وبعضهم رأى عدم قتله، ولكن أتى ببديل وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. وهذا يشعر بأن هذا الأخ الذي امتنع عن فكرة القتل كأنه أخذته شفقة بأخيه، فهو لم يقترح أن يرمى في الصحراء فتأكله الذئاب، وإنما اقترح أن يرمى ويلقى في البئر. فيأتي الذين يستخرجون ماء البئر فيجدون صبيا فيستخرجونه، وهذا الذي حصل. وقد قرأ القراء قوله غيابة الجب على وجهين، على الإفراد والجمع. فالقراءة الأولى وألقوه في غيابة الجب مفردا، والقراءة الأخرى الجمع وألقوه في غيابات الجب على الجمع. كذلك في اللفظ الآخر في الآية بعدها: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة في غيابات، فالجمع والإفراد في كلا اللفظين. وهذا من علم القراءات، كما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. لما نزل القرآن نزل على 7 لهجات، تأتي الكلمة على أكثر من وجه، كهذا المثال الذي ترونه الآن: غيابة مفرد، غيابات جمع. والقراءات يفسر بعضها بعضا، كقوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والقراءة الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فهاتان قراءتان، إحداهما تفسر الأخرى، فتبينوا فسرتها القراءة الأخرى فتثبتوا. فالقراءات واختلاف نزول جبريل بها على وجوه، تارة يكون اختلافا في مبنى الكلمة فتثبتوا فتبينوا، وتارة يكون الاختلاف في النطق بالكلمة: يؤمنون يؤمنون، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، والقراءة الأخرى: الذين يؤمنون، بالتسهيل. فعلم القراءات تارة في النطق، في نطق الكلمة، وتارة في تغير مبنى الكلمة. وهذا من توسيع الله عز وجل على عباده. فالعرب من قريش ومن حولهم كان لهم لهجات، تختلف لهجاتهم، فربما عسر على بعضهم بعض الألفاظ نطقا. فأنزل القرآن على 7 أحرف كلها تكلم الله به وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: توسعة ورحمة من الله على عباده. هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله. والجب البئر، ويقال أن الجب هو اسم لبئر في فلسطين، ينسب إليه قصة يوسف إلى هذا الوقت. فيقال بأن الجب هو اسم للبئر، ويقال أن الجب هو البئر نفسه، يسمى في لغة العرب جب. وغيابات جمعا، أو غيابة إفرادا، ما يتعلق بظلمة البئر. تقول: وما معنى الجمع في قراءة غيابات الجب؟ لأنك كلما تعمقت في البئر نزولا تزداد ظلمته ويزداد قعره بعدا، فهي غيابات، غيابة تلي غيابة إلى ما شاء الله أن ينتهي إليه قعر البئر. ومن ذلك فإن ما يتعلق في غيابات الجب مما يفيد تجدد الماء، وكلما ازدادت غياباته كلما ازدادت طهارته وصفاؤه. لأنه ينزل إلى الأعماق. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن بئر بضاعة، وهي بئر في المدينة موجودة إلى الآن، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والنتن، يعني يلقى فيها النجاسة. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل يستعملون هذا البئر الذي تلقى فيه النجاسات؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أو قال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، لأنه من شأن البئر تجدد وتجديد الماء فيه. قال تعالى قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إن أصررتم على ما أصررتم عليه فألقوه، فيأتي السيارة، القوافل السائرة تسمى سيارة، فتأتي يحتاجون إلى الماء، فإذا مروا على هذا الموضع ووجدوا البئر احتاجوا إلى الماء، فحينئذ سيجدونه. وهذا مما يدل أن هذا الأخ قد أخذته الشفقة والرحمة بأخيه. قال يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، كأنه يشير عليهم بعدم الفعل، إن كنتم فاعلين ذلك، وكأنه يشير أن تتركوا ذلك. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. اتفقوا على ما انتهى إليه الأمر بأن يلقوه في البئر، وأجمعوا على هذا، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، فاتفقوا على هذا وأجمعوا أمره. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، تحترس منا خوفا عليه ولا تأمنا عليه وإنا له لناصحون، لأن هذا هو الأصل. فإن الأصل أن الأخ ينصح أخاه سيما إذا كان صغيرا، ولذلك جاء الحديث في صحيح البخاري حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يعني لولاة الأمر، لحكام وولاة الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره. قال والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، فالنصيحة مما ينبغي عليك لكل مسلم أن تنصحه في أمر دينه وأمر دنياه. قال وإذا استنصحك فانصحه، يعني إذا طلب منك المنصوح نصيحة في أمر دينه أو في أمر دنياه فانصحه. ولذا فإن من الأمانة أن تخلص في النصح لمن يستنصحه. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وهذا من المباحات من الأمور، من الذي أباحه الشرع للناس من اللهو المباح، فإن النفس قد تمل وقد تضجر، فشرع اللهو المباح ليروح عن النفس. ولذلك في صحيح البخاري لما جاء أهل الحبشة يلعبون في المسجد بالحراب، وكانت عائشة أمنا رضي الله عنها صغيرة السن، فأحبت أن تنظر إليهم وهم يلعبون في المسجد بالشراب، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنها استندت عليه وهي تنظر إليهم في المسجد يلعبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يسألها: فرغت أو كذا، يعني انتهيت، كفاك؟ فما زالت تراعي ذلك حتى انتهى، فقالت في آخر الحديث: فاقدروا قدر الجارية حديثة السن تحب الله. يعني قدر لابنتك وابنك الصغير ما يلهو به مما يناسب طبعه وسنه، فكل هذا من اللهو المباح الذي وسع الشرع فيه. فلم ينكر يعقوب عليهم أنهم يذهبون يرتعون ويلعبون، والرتع رعي والسرح بالإبل، هذا من معنى الرتع، واللعب كما ذكروا: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. يتسابق شباب، يسابق بعضهم بعضا في الصحراء. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. وقد قرئ على وجوه: أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، نحن نفعل ذلك وهو معنا، فقرئ بالنون نرتع ونلعب، وقرئ بكسر العين في يرتع هكذا: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. وقرئ على الجزم جوابا للطلب: تعال أكرمك، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب جزما. فهذه ثلاثة أوجه. وإنا له لحافظون، النصح، وإنا له لناصحون، والحفظ، وإنا له لحافظون، لأنه طفل صغير يحتاج إلى من يحفظه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فأنت مأمور أن تقوم على حفظ بنيك، وعلى حفظ أخيك، وعلى حفظ من تعلق حفظه بك. إذن هم ينصحونه، يعلمونه أمر دينه ودنياه، ويحفظونه، ولم يكونوا صادقين، ثم تابوا بعد ذلك كما ذكرت في الدرس أمس. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. ذكرت في أول السورة أن يعقوب وأبناءه كانوا في فلسطين، وكانوا في بادية فلسطين، ليسوا في حاضرة فلسطين، يعني ليسوا من الحضر، من أهل البدو في الصحراء. ولذلك أخبر يوسف لما أتوا مصر قال: وجاء بكم من البدو. إذن كانوا هم في بادية فلسطين ولم يكونوا في حاضرة فلسطين. ومن المعلوم أن الصحارى فيها من المخاطر ما هو معلوم من الذئاب وغير ذلك إلى يومك هذا. إلى يومك هذا متى صحرت فإنك تجد كلما صحرت ودخلت في أعماق الصحارى تجد الذئاب وما أشبه ذلك من المفترسات. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. وهذا الاحتراس في حفظ الأبناء والاحتياط في المحافظة عليهم ومراعاة الأحوال في مخرجهم وما قد يعرض لهم من المخاطر، وأعظم المخاطر مخاطر الدين، أن يضر في دينه. ولذلك جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فيجب عليك أن تحترس لأبنائك لما قد يضرهم في دينهم ودنياهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوا عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا من المخاطر التي تضر الأبناء، ما يكون في لحاف واحد وفي مبيت واحد في سرير واحد. إذا بلغ الأبناء 10 سنين فرقوا بينهم في المضاجع. المعنى أن خوف الأب على ابنه وعلى بنته مما يضرهم في أمر دينهم أو دنياهم أمر لا بد من اعتباره، وإلا يضيع الأبناء وتضيع البنات بالغفلة من الأبوين. فهنا خاف لما وجد المقتضي للخوف: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. وهذا الذئب هو الذي يعدو ويفترس، ولذلك ما كان من المفترسات يحرم أكله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير، هذا لا يجوز أن تأكله لأنه مما يعدو ويفترس، فحرم علينا شرعا أن نأكله كالذئب والنمر والفهد والأسد. قال: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يهولون الأمر، كيف يأكله الذئب ونحن عصبة، رجال نستطيع أن ندفع كيد الذئب عنه، فكيف يحصل هذا ونحن عصبة أقوياء رجال نستطيع دفع الشر عن أخينا؟ إنا إذن، إذا حصل هذا وأكله الذئب لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أجمعوا واتفق أمرهم على ذلك بعد أن كانوا مختلفين على آراء: قتل، رمي في الصحراء، إلقاء في البئر. أجمعوا أمرهم أن يجعلوه في غيابة الجب. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. الوحي أتى في كتاب الله على معاني. الوحي أي نزول الوحي من الله إلى العباد عن طريق الملائكة، والوحي الإلهام والتوفيق. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ما أنزل عليها ملائكة توحي للنحل، الوحي للنحل الإرشاد والإلهام والتوفيق، ألهمها وعلمها وهيأها لذلك. وهنا الوحي كان قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان الوحي للأنبياء ولغير الأنبياء. إيضاحه قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وحي الله لأم موسى أن أرضعيه. وأم موسى ليست من الأنبياء والرسل، ومع ذلك حصل الوحي لها. كذلك مريم، أوحى الله إلى مريم وهي ليست من الأنبياء والرسل، لذلك ما أرسل الله من الأنبياء والرسل إلا رجالا، كما قال تعالى: إلا رجالا نوحي إليهم. ولما تكلم الله عن عيسى وأمه قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. حتى لا يظن الناس أن مريم ما دام أن الله أوحى إليها فهي نبية، كما قال بعض من خالف أهل السنة في هذا الباب. فبين الله أن عيسى رسول وأن أمه صديقة، ليس أكثر من ذلك. إذن الوحي كان يحصل في الزمن الأول للأنبياء وللصالحين، ولم يكن الوحي مقصورا على الأنبياء والرسل. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، كما هو معلوم هذا من وحي الله لمريم. ومن هنا حين يقال أو حين يقول الله عز وجل: وأوحينا إليه، أوحى الله لهذا الصبي نبي الله يوسف وهو طفل ملقى، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. فهذا لا يستلزم أنه كان نبيا وهو طفل. هناك بعض الأنبياء بعثهم الله وهم أطفال وثبتت نبوتهم وهو طفل، كعيسى عليه الصلاة والسلام حيث قال: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وهو في المهد. فهو طفل رضيع وهو نبي. كذلك يحيى عند طوائف من أهل العلم قال تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. أما ما يتعلق بنبي الله فغاية ما ذكر فيه أن الله أوحى إليه حين أرادوا رميه في البئر بأنه سينجو وسينبئهم معاتبا لهم على فعلهم بعد ذلك. أما أنه كان نبيا حين أوحي إليه وحين ألقي في البئر فعامة أهل العلم على خلاف هذا. ولذا قال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن وحي الله ليوسف وهو طفل حين الإلقاء هو وحي إلهام، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل ذلك عن بعضه. والمقصود سواء قيل بأن الله أوحى إليه الوحي الشرعي المعلوم أو وحي الإلهام، فإن عامة أهل العلم يقولون أنه لم يكن نبيا في هذه الساعة، وإن ذهب بعض العلماء إلى إثبات نبوته في طفولته. قال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. وقد نبأهم حين دخلوا عليه وهو في عرشه وفي سلطانه،
هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فهناك نبأهم بهذا. قال تعالى وهم لا يشعرون، وهذه جملة حالية، أي أوحينا إليه وهم لا يشعرون بالوحي، وقيل المعنى لتنبئنهم وهم لا يشعرون حين يدخلون عليه ولا يشعرون بأنه يوسف، فصار المتعلق وهم لا يشعرون إما أن يراد لم يشعروا بوحي الله ليوسف حين الإلقاء، وقيل لم يشعروا بأنه يوسف حين نبأهم بفعله حين دخلوا عليه مصر. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، نفذوا ما أرادوا وأخذوه وألقوه في البئر، وجاءوا آخر النهار عشاء، لأن المقتضي أنهم يأتون في وقت ستر حتى يكونوا أجرأ على الكذب والاحتيال، فأتوا وقت العشاء ثم يبكون كذبا ليخدعوا أباهم. وهكذا صاحب المعصية يحتال على المعاصي، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صحح الألباني وغيره: يأتي أناس يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، فقالوا يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من أبناء جلدتنا يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لهم صلاة ولهم صيام ولهم عبادة لكن يحتالون على المعاصي، إذا خلا نافق، وإذا جاء أمام الناس أظهر الصلاح والتقى من صلاة وصيام، فإذا خلا بمحارم الله ولم يطلع عليه أحد انتهك حرمات الله. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، نتسابق، يسابق بعضنا بعضا، وهذا كما سبق في الكلام من المباحات، ويعلم يعقوب أنهم سيفعلون ذلك ولم ينكر عليهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر ومعه زوجته عائشة فقال تسابقيني، وأمر الجيش أن يتقدم، وخلا هو بزوجته في الصحراء فتسابق معه فسبقته، وكانت جارية لم تحمل اللحم فسبقته، ومضى وقت ودهر من الزمان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تسابقيني، وكانت قد حملت اللحم، كبرت شيئا وحملت اللحم، فسبقها فقال لها هذه بتلك، يعني كما أنك غلبتني مرة فأنا اليوم غلبتك. ما المقصود من هذا؟ أن بعض الناس يشدد على نفسه ويحرم على نفسه ما أباحه الله له، فيقع في العنت. فلو جيت اليوم إلى بعض الناس اللي يعيشوا في البادية، أو أحيانا نخرج في الربيع ونذهب إلى الصحراء، الرجل مع أخته مع أمه، ما في أحد، لا إنس ولا جن. الإنس ما في، الجن تجوز. يقول تسابقيني؟ قال هذا لا يليق، لا يليق بعرف الناس، هذا من التكلف، من التكلف والتنطع، وأنك تحمل نفسك في ضيق وسع الله عليك. تتسابق مع ابنتك مع أختك مع أمك في معزل من الناس. لذلك النبي أمر الجيش يتقدم، ما جي سابق زوجته أمام الجيش، أمر الجيش يتقدم ثم هو سابق. وهذا مما ينبغي أن يراعى، مما وسع الله عز وجل على العباد في اللهو المباح. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. حفظ المال، كان صغيرا ما يقوى أن يسابق إخوانه ويشاركهم لضعفه وصغر سنه، فوضعوا عنده المتاع، متاع النزهة، لما تخرج تخرج معك بالطعام وتخرج معك بالشراب وتخرج معك بالأواني التي تحتاجها. تركنا يوسف عند متاعه، وهذا فيه حفظ المال وترك الإهمال. ما ينبغي الإنسان أن يهمل في نعم الله وأن يضيع ما أمر الله عز وجل بحفظه. فحفظ المال وحفظ المتاع مما أمر الشرع به، ولذلك يحجر على السفيه الذي لا يستطيع أن يحفظ ماله ومتاعه، فيحجر عليه حتى لا يضيع المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم عليكم ثلاثة وكره لكم ثلاثة، حرم عليكم وأذى البنات وعقوق الأمهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله حرم عليكم ثلاثا وكره لكم ثلاثة، عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فكذبوا واتهموا الذئب زورا، ذلك يجري في كلام الناس، فلان أبرأ أو بريء من كذا كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، لأن الذئب أصلا ما تعدى ولا رأى يوسف أصلا. ومن العجيب أنهم أتوا بالحيلة التي خشي منها يعقوب، إني أخاف، إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. فتأمل هؤلاء فما وجدوا إلا الحيلة نفسها ليقنعوا أباه، لأنه تهيأ في نفسه أنه قد يأكله الذئب. قالوا فأكله الذئب. وهنا مبحث لأهل العلم. في أول السورة قال يعقوب لابنه يوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إذن أخبره بالبشرى، فكيف خشي يعقوب أن يأكله الذئب وقد بشر ولده يوسف بأن الله سيجتبيه؟ أجاب أهل العلم عن هذا بأجوبة، منها قالوا ما أخبر أن الله سيجتبيه هو رجاء وتأويل لرؤيا رجاها نبي الله يعقوب لولده، فكان هذا الرجاء كالدعاء والأمنية والطلب من الله، وحينئذ لا يمتنع أن يأكله الذئب فيهلك قبل أن تتحقق الأمنية والرغبة التي أرادها نبي الله يعقوب. هذا جواب بعض أهل العلم. وقال آخرون من أهل العلم أكل الذئب لا يستلزم هلاك يوسف، فربما أكل شيئا من بدنه وآذاه وبقي حيا، فلم يكن في أكل الذئب ما يمنع من بقائه حيا. وهذا جواب أجاب به بعض أهل العلم. وقال آخرون من أهل العلم إنما أراد نبي الله يعقوب أن يسد باب الشر عليهم، كأنه أراد أن يقول إياكم أن تذهبوا لتهلكوا أخاكم بدعوى كذب كدعواكم بأنه أكله الذئب. كل هذه من الأجوبة التي أجاب كل من أهل العلم حسب ما ظهر له أجاب بشيء منها. ولذلك أيقن يعقوب بأنهم كذبا، وعلم أن الله حافظ ولده، لذلك قال لهم كما سيأتي معنا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فقد أيقن أن الله حافظ ولده، وهذا مما يقوي بعض الأجوبة التي تقدمت في كلام بعض أهل العلم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. نقف هنا والله أعلم. جزاكم الله خيرا.